بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. نستأنف درسنا في عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي الحنبلي رحمه الله، ونعتذر للأخ المقدم عن تخلفه في هذا اليوم لعرض طارئ إن شاء الله. فنبدأ درسنا هذا اليوم بالحديث الثالث، حديث عبد الله بن عمر، بعد أن أخذنا ما يتعلق في بدايات كتاب الحج بعض المقدمات، وأخذنا ما يتعلق بباب المواقيت، وكان في شيء من التفصيل في حديث عبد الله بن عباس في المواقيت. الآن نبدأ على بركة الله في الحديث اللي بعده، بوب له المصنف باب ما يلبسه المحرم من الثياب. ذكر المصنف فيه حديثين. الحديث الأول حديث عبد الله بن عمر، قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. وفي رواية للبخاري قال: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. في الحديث الذي بعده قال: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخطب بعرفات: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. وطبعا المقصود للمحرم. هذان الحديثان أصل في محظورات الإحرام. نأخذ بعض الألفاظ ثم نتحدث عما يتعلق بهما من مسائل. قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ ما يلبس المحرم من الثياب؟ والمقصود الرجل، المقصود الرجل، ما يلبس المحرم من الرجال. والسؤال هنا عن الذي يلبس، السؤال عن الذي يلبس. قال صلى الله عليه وسلم في الجواب عن السؤال: لا يلبس القميص ولا العمائم. إذن الجواب عما لا يلبس، الجواب عما لا يلبس. وهذا كما يقول البلاغيون من أجوبة الحكيم، فالسؤال عما يجب لبسه أو عما يصح لبسه، والجواب خلافه، عما لا يصح لبسه. لماذا؟ لأن الذي يجوز لبسه كثير، أما الذي لا يجوز لبسه قليل. فالإجابة كانت في المحصور، فالإجابة كانت فيما يحصر، فيما لا يلبس. وهذه من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، ومما ينبغي الاقتداء به في عند الإفتاء، وهذه يأتي التعليق عليها. قال: لا يلبس القميص. القميص المقصود الثوب، المقصود الثوب العادي الذي يغطي الجسم كله بالثوب المعروف الآن، سواء كان بهذا التفصيل الذي نشاهده في وقتنا الحاضر أو بتفصيل آخر، لكنه يغطي الجسم كله مع أعضاء الجسم. قال: لا يلبس القميص ولا العمائم. لا يلبس القميص ولا العمائم. العمائم ما يكور على الرأس، ما يكور على الرأس، يعني يأخذ قطعة قماش طويلة ويلفها ويكورها على الرأس. ولا السراويلات. السراويلات جمع سراويل، والسروال هو المعروف ما يغطى به العورة. ولا البرانس. البرانس هي الثياب التي يكون تغطي الرأس، تغطي الرأس كثوب إخواننا المغاربة، فيكون الرأس من الثوب، يعني ما يغطى به الرأس من الثوب. ولا الخفاف، الخفاف جمع خف، والخف هو لباس يلبس تلبس به الرجلان ويكون عادة من الجلد، ويكون عادة من الجلد، فإذا كان من القطن أو من خلافه فيسمى جورب. قال إلا أحد لا يجد نعلين، يعني لا يجوز لبس الخفين بالنسبة للمحرم، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين، فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين لأجل ألا يكون لباس، وهذا طبعا يتعارض مع الحديث القادم ويأتي الكلام عليه. ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران. الزعفران المعروف هو نبت أصفر كان يستعمل في الطيب والتعطر منه وله رائحة طيبة، والآن يستخدم في العصور المتأخرة مع الأطعمة ومع الشاي والقهوة ونحو ذلك. أو ورس، الورس قريب من الزعفران، نبت قريب من الزعفران. قال وفي للبخاري ولا تنتقب المرأة، يعني في رواية عند البخاري قال ولا تنتقب المرأة. النقاب هو أن تغطي المرأة وجهها وتظهر نقبين أمام العينين، أن تغطي المرأة وجهها وتظهر نقبين أمام العينين. وما اشتهر مما يسمى بالنقاب في هذه العصور المتأخرة بأن تغطي المرأة وجهها وتظهر العينين وقد تظهر نصف الوجه الأعلى، هذا ليس بنقاب، هذا ليس بنقاب المعروف التي جاء ورد في النصوص. الذي ورد في النصوص هو أن تخرج العينين فقط أو عين واحدة، تخرج العينين فقط أو عين واحدة، ولا تخرج كامل العينين لتظهر زينتها، هذا هو النقاب المعروف الذي جاء ورد الكلام عنه في النصوص. ولا تلبس القفازين، القفاز قفازين جمع قفاز، وهو ما يلبس في اليدين، وهو ما يلبس في اليدين بالنسبة للمرأة. قال في الحديث الثاني حديث ابن عباس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات، هنا يخطب بعرفات، هذه دلتنا على متى كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وعند تعارضه مع الحديث الآخر يبين لنا هذا متى كان، ومعرفة التاريخ يفيد في تقدم الحكم وفي تأخره. قال من لم يجد نعلين فليلبس خفين، لم يقل إيش وليقطعهما أسفل من الكعبين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل، لأن المحرم كما سيأتي يلبس الإزار والرداء، فمن لم يجد الإزار يلبس السراويل. هذا الحديث الذي هو حديث عبد الله بن عمر أصل في محظورات الإحرام، في فوائد عظيمة ومسائل جليلة نأخذها تباعا. الفائدة الأولى في جواب النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال السائل، السائل سأل عما يلبس المحرم، الجواب كان عما لا يلبس المحرم. قلت قبل قليل بأن الجواب جاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب لأن الذي لا يلبس محصور، يعني لا يجوز لبسه محصور، لذلك نبه إليه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمثلة. أما الذي يلبس كثير فيصعب حصره في الجواب، وهذا يستفيد منه يستفاد منه في الإجابة على الأسئلة، يستفيد المعلم عندما يجيب على أسئلة الطلاب، يستفيد الأب، يستفيد المفتي لما يجيب على أسئلة السائلين، ينظر إلى طبيعة السؤال ويجيب عما في نفس السائل، ويجيب عما في نفس السائل. السائل هنا يسأل عن الشيء الذي يمكن لبسه والذي لا يمكن لبسه، فدله النبي صلى الله عليه وسلم بالجواب المختصر عما لا يجوز لبسه في حال الإحرام، فكان هذا عد من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام ومن أجوبة الحكيم، فيستفيد منه كما ذكرت المجيبون على الأسئلة. المسألة الثانية، قلت إن هذا الحديث أصل في محظورات الإحرام، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منها أربع محظورات. أولا ما يتعلق باللباس، قال لا يلبس القميص، لا يلبس القميص. يستفاد من هذا أن المحرم لا يلبس لباسه المعتاد ما كان على هيئة البدن وما كان على هيئة جزء من البدن، مثل الثياب، مثل الفنايل، مثل السراويل، مثل القميص الذي يسمى الآن قميص وهو مع البنطلون مثلا، ما يلبس البنطلون، ما يلبس أي لباس على هيئته المعتادة، على هيئته المعتادة، فلا يلبسه على هيئته. استفدنا من القميص لباس ما يغطي الجسم كله، واستفدنا من السراويلات والبرانس ما يغطي جزء من البدن، ما كان على هيئة اللباس المعتاد. يعني أعيد وأكرر، هيئة اللباس المعتاد مثل الثياب، مثل الفنايل، مثل القميص الذي يسمى الآن قميص في المحلات التجارية، مثل البنطلون، مثل الكوت أو مثله ما يسمى بالبدلة، كذلك السراويل أيا كانت هيئة هذه السراويل. وطبعا هذا كله بالنسبة للرجال، هذا كله بالنسبة للرجال. الفقهاء حاولوا رحمهم الله عز وجل بأن يلخصوا ما لا يلبس، فقالوا لا يلبس المخيط، لا يلبس المخيط. وعلماء المالكية رحمهم الله قالوا لا يلبس المخيط، المخيط المحيط بالبدن أو بجزء منه، وزيادة هذا الوصف توضح أكثر. فقول المخيط لا يلبس المخيط، كلمة المخيط ليست على إطلاقها، فأحيانا نفس الإحرام الذي يسمى لباس الإحرام الآن فيه مخيط، ولذلك بعض الحجاج والمعتمرين يسأل عنه. مثلا الساعة أحيانا تكون من جلد ويكون فيها مخيط، أحيانا أعزكم الله الحذاء يكون فيه خيوط أو مصنوع من بالخيوط، فليس المقصود ذات الخيط، ليس المقصود ذات الخيط، وإنما عبر الفقهاء رحمهم الله بهذا التعبير للتقريب، تقريب المحظور. والمحظور هو يعني الممنوع هو اللباس المعتاد، غترة، الثوب، وهكذا كما ذكرت. هذا المحظور الأول، هذا المحظور الأول الذي عبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ومثل له بالقميص. المحظور الثاني وهو بالنسبة للرجال أيضا، المحظور الثاني بالنسبة للرجال أيضا، تغطية الرأس، تغطية الرأس وإحرام الرجل في رأسه، وإحرام الرجل في رأسه، فعلى المحرم أن يكشف رأسه، أن يكشف رأسه. ولذلك قال في الإحرام في المنهيات هنا ولا العمائم، ولا العمائم، فكل ما غطى الرأس وهو ملاصق له هذا محظور من محظورات الإحرام. والفقهاء جمعوا هذا قول بقولهم ومن غطى رأسه بملاصق، فلا يجوز تغطية الرأس بملاصق. إذن الملاصق مثل العمائم كما مثل النبي صلى الله عليه وسلم هنا، مثل الطاقية، مثل الشماغ أو الغترة، أو أي لباس يضعه على رأسه، لو وضع منديل مثلا على رأسه بملاصق، كل ما كان بملاصق لا يجوز تغطية الرأس فيه ما دام محرما، ما دام محرما. يأتي السؤال في ما لا ما غطي الرأس به وليس بملاصق، مثل البيت، دخل غرفة غطية من خلال هذه الغرفة، أو مثل السيارة، ما لم يكن ملاصقا فلا بأس به، كالبيت، الغرفة، السيارة، لو معه مظلة ورفعها عن رأسه قليلا فلا يضر ذلك، لا يضر ذلك. إذن ما لم يكن ملاصقا للرأس فلا يضر حينئذ، فلا يضر حينئذ. بقينا لو كان ملاصقا ولحاجة، كحمل المتاع، كحمل المتاع، إن لم يكن لقصد تغطية الرأس فلا شيء فيه، فيحمل متاعه من مكان إلى آخر، لكن لم يكن القصد من حمل هذا المتاع هو تغطية الرأس، وإنما القصد حمل المتاع، وإنما القصد حمل المتاع، فهذا لا بأس به أيضا. إذن المحظور تغطية الرأس بملاصق، تغطية الرأس بملاصق، وهذا أؤكد وأعيد بأنه للرجال. طيب، المحظور الثالث قال هو التعطر والطيب، مس الطيب، مس الطيب، سواء كان للجسد أو بلباس الإحرام. ومس الطيب يشترك فيه الرجال والنساء، فهو محظور من محظورات الإحرام، ما دام المسلم دخل في الإحرام وعقد النية فلا يجوز له أن يمس طيبا، أن يمس طيبا، سواء كان هذا الطيب ماء سائل يمس على البدن، أو بخاخ، أو بخور، كل هذا لا يجوز، كل هذا لا يجوز. أما لو دخل محلا معطرا بغير قصد شم الطيب فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك، لكن هو لا يمسه قبل الإحرام، بعد الإحرام لا يجوز مس الطيب بعد الإحرام، وهذا أؤكد يشترك فيه الرجال والنساء، سواء كان هذا الطيب مثل ما ذكرت على صيغة سائل أو بخاخ أو بخور أو أشجار أو نحو ذلك، أو بودرة، أو كل هذا لا يجوز مسه بغير خلاف بين أهل العلم. نبقى فيما اشترك فيه الطيب مثل الصابون، قد يكون الصابون من ضمن المواد المشتركة في تصنيعه مادة عطرية، فالصابون الشامبو مثلا، هذه محل خلاف بين أهل العلم، من نظر إلى مجرد الطيب وقال إن لها رائحة عطرية فقال لا يجوز من علمائنا المعاصرين، ومن نظر إلى أن أصل المادة لا يقصد منها التطيب وهي مادة للتنظيف كالصابون مثلا الشامبو، وإن كان فيه مادة عطرية في تركيبه، فمن نظر إلى أنه مادة تنظيف فقال لا بأس باستعماله. وهذا الرأي الثاني ما عليه سماحة شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله. إذن المنزع في كون أن فيه الرائحة العطرية، إن من نظر إلى أن هذه الرائحة وجدت فحظر هذا يعني استعمال هذا الصابون أو الشامبو أو نحوه، ومن نظر إلى أن مادة تنظيف ولم تكن المادة العطرية أصلية فيه، بمعنى أنها المقصود من الاستعمال هو الرائحة، فهذا قال لا شيء فيه. ولا شك أن الأولى البعد، ما دام أن فيه اشتباه لا شك أن الأولى البعد، خصوصا مع وجود مواد تنظيف كالصابون أو الشامبو من الموجود الآن فيها كثير لا يوجد لها، لا يوجد فيها مادة عطرية، وإنما مادة تنظيف خلاصتها التنظيف. إذن ما اشترك فيه الطيب ما اشترك فيه المادة العطرية مع غيره، وليس القصد العطر، ليس القصد العطر، قد يشترك مادة والقصد العطر كما في بعض البودرات، لكن أحيانا يكون القصد شيء آخر، وهو مثل قصد التنظيف كالصابون، وهذا الذي يسأل عنه كثيرا. قلنا أن العلماء المعاصرين اختلفوا فيه، ومنزع الخلاف عندهم أن فيه المادة العطرية، من نظر إلى أن فيه مادة عطرية قال لا يجوز استعماله لأن فيه عطر، ومن نظر إلى أن القصد منه التنظيف قال يجوز استعماله، وهذا مثل ما أشرت ما عليه سماحة شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله. ولا شك أن الأولى البعد، الأولى البعد عن ما كان فيه مادة عطرية. النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال لا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. طبعا الزعفران والورس كان يستعمل في السابق بحكم أنه نبات يستخلص منه مادة عطرية لرائحته الزكية، من هنا لا يجوز استعماله لأنه عطر، لأنه عطر. لكن اختلف الزمان فصار الزعفران والورس يستعمل في الأكل والشرب، كثير من الناس يستعمله في الأكل الآن، وكثير من الناس يستعمله مع القهوة، وكثير من الناس يستعمله مع الشاي. فهل يجوز استعماله مع هذا الأكل أو الشرب أو لا يجوز؟ نفس الخلاف الذي وقع في الطيب في الاستعمالات الأخرى مثل الصابون، أيضا هنا وقع الخلاف. والصحيح هنا والله أعلم أنه يصح، لأن النهي هنا عن التعطر، النهي هنا عن التعطر، بينما إذا وضع مع الأكل أو مع الشرب لا يراد منه التعطر، وإنما يراد منه المذاق، وإنما يراد منه المذاق. ولا شك أيضا أن الأولى البعد، ومدة الإحرام مدة قصيرة، فلا شك أن الأولى البعد. لكن لما ننظر إلى العلة هنا وهي علة الطيب والتعطر والرائحة، كذلك في الأكل والشرب انتفت هذه العلة، إلا من وسع النظر إلى العلة فقال إن النهي هنا والحظر لقصد الترفه، لقصد الترفه، يعني لا يكون الإنسان مرفها في هذه الرحلة، رحلة الحج، فقال أيضا استعماله في الأكل والشرب هذا يؤدي إلى الترفه ولا يجوز. الخلاصة أنه كما وقع الخلاف في اشتراك العطر مع الصابون ومع الشامبو ونحو ذلك ومع بعض الأدوية، كذلك هنا مع الأكل والشرب الزعفران والورس ونحوهما مما يستعمل مع الأكل والشرب، وقع الخلاف بين أهل العلم. والصواب والله أعلم أنه يجوز استعماله، والأولى البعد عن ذلك، والأولى البعد عن ذلك. المحظور الرابع وهو خاص بالمرأة، المحظور الرابع خاص بالمرأة، وهو هذا المحظور عدم جواز لبس النقاب، والنقاب هنا عام يعني تغطية الوجه المرأة، لا يجوز أثناء الإحرام، فإحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه، فالمرأة لا يجوز لها أن تغطي وجهها أثناء الإحرام إلا لمن كانت بحضرة رجال أجانب عنها، مثل الطواف، الطواف فيه رجال لها أن تغطي وجهها أو عليها أن تغطي وجهها، مثل السعي، مثل أن تكون في شارع مثلا، أو أن تكون في خيمة يشترك فيها رجال ونساء ونحو ذلك، أو أي مكان عام، فهذا عليها أن تغطي وجهها، لكن مع الغطاء لا تلبس النقاب، لا تخرج العينين. ومثل النقاب البرقع، ومثل النقاب البرقع، ومثله أي شكل من أشكال النقاب اللثام، كل هذا محظور من محظورات الإحرام بالنسبة للمرأة. إذن عندنا نقاط في هذا الأمر: أن إحرام المرأة في وجهها فلا يجوز لها أن تغطي أثناء الإحرام، يعني تكون في بيتها لوحدها أو مع نساء، تكون في خيمتها لوحدها ومعها نساء، تكون في السيارة ولا يراها الرجال، وهكذا هنا لا يجوز أن تغطي المحرمة وجهها إلا إذا كانت بحضرة رجال أجانب عنها فتغطي وجهها، وتغطي بالكامل ولا تغطي بالنقاب، ولا تغطي بالنقاب يعني لا تخرج العينين، سواء سميناه نقاب، سميناه برقع، سميناه لثام، كل هذه التسميات لا أثر لها في الحكم، لا أثر لها في الحكم، ومن عملت هذا فقد وقعت في محظور من محظورات الإحرام إذا عملته أثناء مدة الإحرام. كذلك لا تلبس القفازين، لا تلبس القفازين يعني ما يلبس على اليدين. تقول بعض النساء: طيب كيف أغطي يدي وأنتم تقولون إن المرأة كلها عورة؟ تغطي يديها بعباءتها مثلا أو بجلبابها أو بأي غطاء معها، لكن المحظور ذات القفاز، ذات القفاز الذي يكون أو يلبس في اليدين، الذي يلبس في اليدين لرواية الإمام البخاري هنا: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. هل تلبس شراب الرجلين؟ نعم، لها أن تلبس ذلك، لها أن تلبس شراب الرجلين. إذن المحظور فقط في اليدين، المحظور في اليدين. إذن تختلف المرأة هنا عن الرجل في ماذا؟ من خلال هذا الحديث أن لها أن تلبس من الثياب ما شاءت، لها أن تلبس من الثياب ما شاءت، سواء كان لباس أخضر، لباس أسود، لباس بني، لباس ملون، أي لباس لها أن تلبس، ليس للمرأة لباس مخصوص للإحرام. وهذا يخالف ما عليه عامة النساء اللاتي يرين أن المحرمة تلبس الأخضر، وبعضهن يرى أن المحرمة تلبس الأسود، وبعض النساء في بعض الأقطار تلبس الأبيض. فالمرأة لها أن تلبس ما شاءت من الثياب، لا تختلف المرأة المحرمة عن غيرها، سوى لباس الزينة، سوى اللباس الضيق الذي يصف جسمها، سوى اللباس الشفاف الذي يبين بشرتها، اللباس الفاتن الذي يلفت الأنظار إليها، يجب أن تجتنب المرأة هذه الألبسة، لكن لها أن تلبس ما شاءت من الثياب، فالمساحة عندها واسعة ولله الحمد. أيضا أما الرجل فلا يلبس إلا لباس الإحرام، وعليه المحظورات التي ذكرتها في بداية الدرس. كذلك المرأة تختلف عن الرجل أن لها أن تغطي رأسها، بل أن رأسها من عامة جسمها فيجب أن تغطيه، فلها أن تغطيه ولا يلزمها أن تكشفه كالرجل، ولا يلزمها أن تكشفه كالرجل، بينما عليها إضافة أنها تكشف وجهها إذا لم يكن لديها رجال أجانب عنها، كذلك لا تلبس القفازين. أما اللباس، أما الشيء المشترك في المحظورات بين المرأة والرجل مما ذكر في هذا الحديث هو الطيب والعطر، بما فصلته قبل قليل، بما فصلته قبل قليل. هذا ما ذكر في هذا الحديث من المحظورات. هناك محظورات أخرى لم تذكر في هذا الحديث، هناك محظورات أخرى سيأتي لها أحاديث خاصة، مثل حلق شعر الرأس أو أي شعر في البدن، تقليم الأظفار، مثل الصيد في الحرم أو صيد المحرم، مثل ما يتعلق بالعلاقة مع النساء بعقد أو بخطبة أو بجماع أو بمباشرة أو كالتقبيل ونحوه، كل هذا من محظورات الإحرام، وهذه سنتعرض لها إن شاء الله في أحاديث خاصة ستأتينا. إذا ذكر في هذا الحديث ثلاث محظورات أو أربع محظورات إذا أضفنا النقاب والقفاز بالنسبة للمرأة. بقي معنا في هذا الحديث من لم يجد ثوب للإحرام، إزار للإحرام، ماذا يصنع؟ وكذلك من لم يجد نعلين، قال من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد فليس عليه شيء، أما من وجد ولبس فارتكب محظور من محظورات الإحرام، وفيه حينئذ الفدية، وهذا يأتي لها حديث خاص، يأتي لها حديث خاص ما هي فدية المحظور، ما هي فدية المحظور. لكن من لم يجد، يعني ليس عنده دراهم يشتري بها إزار أو يشتري بها نعلين، فالحمد لله يلبس السروال ويلبس الخفين بدل النعلين. وإذا قلنا يلبس الخفين، هل يلزم قطعهما أسفل من الكعبين؟ ورد القطع في حديث ابن عمر، الحديث الذي معنا، قال فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وفي حديث ابن عباس الثاني لم يبين القطع، لم يذكر القطع، ولذلك من أهل العلم من قال يلزمه القطع، فقال إن حديث ابن عباس مطلق يحمل عليه المقيد وهو حديث ابن عمر، وبهذا قال أصحاب هذا القول بأنه يلزمه القطع. والقول الثاني أنه لا يلزمه القطع، واعتبروا حديث ابن عباس ناسخا لحديث ابن عمر، لأن حديث ابن عباس كان بعرفات، فهو حديث جاء بعد حديث ابن عمر، جاء حديث بعد حديث ابن عمر، فقالوا إنه ناسخ لحديث ابن عمر. يضاف إليه أن القطع إهدار للمال، والإسلام من مقاصده احترام المال، ولذلك قالوا إن القطع فيه إهدار للمال، ومن هنا رجحوا أن ليس فيه القطع، وهذا ما يأخذ به كثير من المحققين، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن المعاصرين سماحة شيخنا العلامة بن باز رحمه الله. إذن الراجح والله أعلم أن من لم يجد نعلين يلبس خفين ولا يقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يقطعهما أسفل من الكعبين. بيبقى معنا مسألة أخيرة، وهو أن هذه المحظورات حظر فعلها على الحاج أو المعتمر إذا دخل في النسك ودخل في الإحرام، حظر عليه هذه الألبسة المعتادة، وحظر عليه تغطية رأسه بالنسبة للرجل، وحظر عليه الطيب والتعطر، مع أن الرائحة الزكية هي مقصد، وكان يحرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في جميع شؤون حياته، ومع ذلك كذلك التجمل كان يحرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إن الله جميل يحب الجمال، فلما المحرم منع من هذا واعتبر هذا محظور من محظورات الإحرام؟ قالوا مما يلتمس في الحكمة من ذلك أن المحرم جاء ليؤدي نسكا خاشعا لله وخاضعا له، جاء خالعا حياته السابقة ويلبس لباسا آخر، هذا اللباس وهذه الهيئة التي يقدم بها على الله جل وعلا ويمارس فيها هذه العبادات وهذه الشعائر في أفضل الأمكنة وفي زمان من أفضل الأزمنة، هذا جاء ليجدد حياته بعيدا عن ترف الحياة، بعيدا عن مشاغل الدنيا، بعيدا عن أحواله السابقة التي فيها ممارسات وذنوب ومعاصي وإلى آخره، فأقبل على الله جل وعلا بهذه الهيئة العظيمة الجليلة الخاشعة الذليلة الخاضعة لله عز وجل، هذه تمثل بها في ظاهره، فيجب أن يتمثل بها في قلبه وفي جوارحه وهو يؤدي هذه الشعائر التعبدية وينتقل من مكان إلى آخر. هنا ننتهي من هذا الحديث ونستمع إذا كان هناك يعني أسئلة، وعندنا سؤال من أم محمد فلتتفضل. نعم، يبدو أن انقطع الاتصال من أم محمد، وبهذا نكون انتهينا من هذا الحديث وننتقل للحديث الآخر. الحديث الآخر قال المصنف رحمه الله: إذا عرفنا في الحديث السابق شيء من محظورات الإحرام، وسنعرف إن شاء الله في أحاديث قادمة بعض المحظورات الأخرى. في هذا الحديث قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها: لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك، والعمل. هذا الحديث عظيم، هذا الحديث عظيم في الذكر المشهور في الحج والعمرة. نأخذ ما يتعلق بالحديث من معاني، وما أمكن من الوقت نأخذ ما يتعلق بهذه التلبية من أحكام. نعم، عادت إلينا أم محمد. نعم، ما السؤال؟
ألو.
نعم،
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
الله يجزاك خير. أنا أصوم القضاء اللي عليه حق رمضان.
نعم،
أصوم القضاء علي، قضاء علي 5 أيام من رمضان.
نعم،
وصومها وانتبهت أنا أكلت شربت يوم أخذت شوي مريقين.
كيف؟
يعني أنا علي شيء ولا لا؟
ما فهمت الكلام الأخير.
أنا علي أيام من رمضان.
تقولين عليك بعض أيام من رمضان. 5 أيام من رمضان.
نعم. قمت أنا قبل القامة بشوي أكلت وشربت حتى شوية مريقين. يعني صيامي صحيح ولا لا؟
يعني متى شربتي؟
شربت قبل القامة يمكن بمدري كم دقيقة.
قبل أذان المغرب أو قبل أذان الفجر؟
لا، قبل أذان الفجر، هذا سحور.
قبل أذان الفجر شربتي؟
إيه.
لا شيء في ذلك، هذا وقت السحور.
إيه وقت السحور، بس إني ما أخذنا شوية مريقين لصلاة الفجر.
أنت شربتي يعني بعد الأذان وليس قبل الأذان؟
لا لا، ما هو هذا بعد الأذان. إيه
شربتي بعد الأذان بكم؟
يمكن ما أخذنا شوية مريقين بعد صلاة الفجر.
يعني عادة يقيمون بعد 20 أو 25 دقيقة، لا تكونين يعني أخذتي وقت.
إيه؟
بعد طلوع الفجر.
إيه ورجل عليها الست ما يخلص.
فيعني اقضي بدل هذا اليوم يوم آخر.
إيه الله يجزاك. ست حاس زوجي ست وما.
كيف؟
والست.
إذا انتهيت من القضاء ابدأي بالست إن شاء الله.
لا لا، رجل معي كان، زوجي معي كان، صايمة الست وأنا قضاء.
طيب.
إيه.
إيه أنت تصومين القضاء.
إيه وهو ست.
فهو يصوم الست لا إشكال مدام ليس عليه قضاء.
إيه بس أنا لازم أعيده، يعني أعيد القضاء أنا.
إيه أعيدي هذا اليوم الذي شربت فيه بعد الأذان بوقت.
إيه الله يجزاك خير يا شيخ.
نعم.
يا هلا.
لعلك سمعتي الجواب. نعم، اتصال آخر من أم أسامة. نعم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. نعم أم أسامة.
يا شيخ احنا روحنا نعتمر.
نعم.
لبسنا نقاب على غطوة واحنا ما كنا ندري، يعني ما لبسنا النقاب من دون غطاء، لا عليها غطاء شفاف.
نعم.
واحنا ما كنا ندري. بعدين درينا ان النقاب ما يصير، احنا ايش نسوي؟ يعني علينا كفاره؟
يعني لبسته، يعني غطيته الوجه حال الاحرام جهلا بدون علم.
ايش
يعني جهلا بدون علم؟
ايوه
ان شاء الله، يعني الجهل مرفوع عنه، مرفوع عن الإثم، لكن الآن علمته، فمرة ثانية لا يلبس حال الإحرام، يعني لا يغطى الوجه حال الإحرام إلا إذا كان هناك رجال أجانب عن المرأة. يعني لما نقول أجانب، هذا تعبير الفقهاء، يعني المقصود أجانب عن المرأة، يعني غير محارم للمرأة. نعم، طيب نعود إلى حديثنا الثاني، حديث التلبية. قال ابن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك يعني إجابة، فكأن الملبي يقول لبيك يا رب، يعني أجيب بعد إجابة، أجيب تلو إجابة، لبيك يعني أجيبك، فيؤكد التلبية. لا شريك لك، لا شريك لك في العبودية سبحانه وتعالى، فالملبي هنا يعلن توحيد الله جل وعلا، لا شريك لك في ربوبيتك، لا شريك لك في ألوهيتك، لا شريك لك في أسمائك وصفاتك. إن لبيك إن الحمد والنعمة، الحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى، وإن يجوز أن نكسر إن الهمزة ويجوز أن نفتحها، والخلاف هنا في التعليل فقط. فإذا قلنا إن الحمد والنعمة لك بكسر الهمزة، فمعناه أن نستأنف استئناف للكلام، فهناك إجابة ثم إن الحمد والنعمة كله لك يا الله. لكن إذا قلنا أن الحمد والنعمة لك، يعني يكون سبب إجابتنا، سبب إجابتنا لك هو حمدك وشكرك. إن الحمد والنعمة لك والملك، فالملك لله جل وعلا والثناء كله لله سبحانه وتعالى، تأكيد لا شريك لك. قال وكان ابن عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك، لبيك وسعديك، سعديك يعني مساعدة في طاعتك، يعني مساعدة في طاعتك بعد مساعدة، بعد مساعدة. لبيك وسعديك، والخير بيديك، لا شك أن الخير بيدي الله سبحانه وتعالى. والرغباء إليك والعمل، الرغباء يعني الضراعة والمسألة والرغب كله إليك، يعني إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك العمل كله لله جل وعلا. هذا الحديث في التلبية، هذا الحديث في التلبية، التلبية شعار الحج والعمرة، تلبية شعار الحج والعمرة. إذا التلبية وشعار الحج والعمرة، متى تبدأ التلبية؟ متى تنتهي؟ يعلن فيها الحاج ماذا؟ ما حكمها؟ واجبة أو غير واجبة؟ هذا كله نعرفه بعد أن نسمع الاتصال من أم محمد. نعم.
ألو، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أحسن الله إليك يا فضيلة الشيخ، بخصوص تغطية الرأس للرجل، إذا كان الرأس مصابة أو مجروحة فهل عليه دم أم لا؟ وجزاك الله خيرا، مع السلامة.
كل المحظورات إذا عملها المحرم متعمدا فعليه الفدية، فإن كان متعمدا ولها سبب رفع الإثم عنه، رفع الإثم عنه. يعني مثلا إنسان رأسه مجروح أو رأسه لا يتحمل الكشف، كأن يكون فيه بعض الجروح وبعض القروح مثلا، أو يكون لا يستطيع إلا أن يلبس لباس مخيط مثل السروال مثلا، فإذا كان لذلك سبب فيرفع الإثم لكن تبقى الفدية، وهذا يأتينا له حديث خاص، تبقى الفدية عليه ولو حديث، والفدية إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام. إذن قلنا بهذا الحديث، حديث التلبية، متى يبدأ بها الحاج أو المعتمر؟ متى ينتهي منها المعتمر، متى ينتهي منها الحاج، متى ما حكمها، هل هي واجبة أو سنة، هل يرفع بها صوته، هل يخفض بها صوته، ماذا يعني لما يلبي هذه التلبية، كيف يستشعر ذلك. هذا إن شاء الله نفصله في الدرس القادم لأن الوقت لا يتسع له الآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا والجميع الإخلاص في القول والعمل. ونقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.